بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة، واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان: حتى تطمئن قائما. ولأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هنا باب صفة الصلاة. قال: باب صفة الصلاة، لأنه رحمه الله بين لنا فيما تقدم أحكام الوضوء وكيف يتوضأ الإنسان، بيّن لنا أحكام الأذان وأحكام الصلاة، وبيّن لنا المواقيت، مواقيت الصلاة، وبيّن لنا شروط الصلاة، وبيّن لنا ما يتعلق بجميع أحكام الصلاة. والآن أراد أن يبين صفة الصلاة، كيف تؤدي صلاتك، الصفة التي كان صلى الله عليه وسلم يأمر بها أو يفعلها. فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالصفة كما في هذا الحديث، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الآتي: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو يعلم الجاهل والذين يصلون معه ويصلون في مسجده، يقول لهم صلى الله عليه وسلم: افعلوا كما أفعل، صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الحديث الذي ذكره المصنف هنا، هذا حديث الحمد لله في غاية الصحة، لأنه أخرجه السبعة، أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه، هؤلاء كلهم خرجوا الحديث. فهو حديث ثابت صحيح، وهو عمدة أكثر العلماء رحمهم الله في صفة الصلاة على هذا الحديث. فبين المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث، ولذلك صدر به هذا الباب، باب صفة الصلاة، لأهمية هذا الحديث. فهذا الحديث ما تضمنه إنما هو باتفاق العلماء لا بد منه. فهذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إذا قمت فأسبغ الوضوء. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، لا بد من الوضوء، لأن الصلاة لا تصح بدون وضوء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فلا تصح الصلاة بدون الطهور، لا بد أن يتطهر لها. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية الكريمة. ثم حتى ذكر التيمم عند عدم الماء. فالوضوء شرط لصحة الصلاة، ولا تصح الصلاة بدون وضوء إلا لعدم الماء، فهو يعدل إلى التيمم، أو يكون غير عادم للماء ولكن يضره استعمال الماء، كمن به جروح وقروح لو جاءها الماء يزيد في المرض، فهذا أيضا له أن يعدل إلى التيمم ولو كان الماء عنده. فهو الحديث، هذا الحديث يسميه العلماء حديث الموسي في صلاته. وهذا الحديث له سبب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام جالسا في مسجده،
ورأى رجل دخل وصلى ولم يحسن الصلاة فدعاه، فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى، ثم دعا صلى الله عليه وسلم وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع فصلى الثالثة فدعاه النبي وقال إنك لم تصلي، فقال والله يا رسول الله لا أحسن غير هذا، فعلمني ماذا أفعل، هذا اللي أنا أعرف، ما أعرف غير هذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، قبلة شرط لصحة الصلاة، فالشرط الأول الوضوء لا بد منه ولا تصح الصلاة بغير وضوء، فذكر له هذا الشرط، ثم أمره بالشرط الثاني وهو استقبال القبلة، وأمره أيضا بالركن من أركان الصلاة وهو القيام، أسبغ الوضوء فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، يعني وأنت قائم، لأنه قال إذا قمت وأنت قائم ثم كبر، فهذا كله من أركان الصلاة. أما الوضوء واستقبال القبلة فهذا في شروط الصلاة، ولا تصح الصلاة بدون شروطها الستة المعلومة التي تقدمت لنا، فهذا منها. وللصلاة كذلك أركان لا تصح بدونها وقد تضمنها هذا الحديث، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت فكبر، فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة بدونها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني إذا كبرت تكبيرة الإحرام فقد حرم عليك ما يحرم على المصلي، حرم عليك كلام الآدميين، وحرم عليك الالتفات عن جهة القبلة، فأنت انشغلت في عبادتك وصلاتك، ويحرم عليك أن تفعل أشياء منهي عنها في الصلاة، لذلك سميت تكبيرة الإحرام، وقال صلى الله عليه وسلم تحريمها أي الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، إذا سلمت فقد انتهيت من صلاتك فتكلم بما شئت. فهذا بين صلى الله عليه وسلم، ثم قال اقرأ ما تكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فيه أحاديث كثيرة كما سيأتي بيانها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فبعض اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قال بعض العلماء إنه يحمل هذا على قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة هي أيسر شيء، وكل يعرف الفاتحة والحمد لله، فيحمل قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إن فاتحة الكتاب هي ما تيسر من القرآن، وبعضهم قال لا، ما تيسر من القرآن ما تحفظ من أي سورة، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ولكن الأحاديث المتكاثرة التي تدل على أن القراءة فسرت بأحاديث ثابتة صحيحة أن المراد قراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا بد من قراءة الفاتحة، ثم بعد الفاتحة ما يتيسر. فالشرط أن القراءة في الصلاة شرط ركن من أركان الصلاة، بدون قراءة ما تصح الصلاة، فلا بد من القراءة، والقراءة هي بسورة الفاتحة، في قول جمهور العلماء رحمهم الله للأحاديث الثابتة الصحيحة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك قراءة الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة، في كل ركعة يقرأ الفاتحة، ولم ينقل عنه أنه تركها صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. ثم إذا بعض العلماء قال ما تيسر، هذا بالنسبة للإنسان اللي ما يعرف الفاتحة ولا غيرها، لو يحفظ أي ما يحفظ يكرر مقدار الفاتحة ويكفيه، لما يتعلم الفاتحة، ويجب عليه يتعلم الفاتحة، كما أن من لم يعرف شيء من القرآن لا الفاتحة ولا غيرها من القرآن عليه أن يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بمقدار قراءة الفاتحة هذا يكفيه، لكنه يكفيه لأول وهلة، لكن يجب عليه أن يتعلم الفاتحة وجوبا، يتعلم الفاتحة، لكن قبل تعلمها يكفيه هذا، لأنه قد يدخل في الإسلام جديد ما يعرف الفاتحة فيؤمر بالتسبيح بهذا حتى يتعلم الفاتحة، فإذا تعلم الفاتحة وجب عليه. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع. فتبين لنا أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وأن من لم يحسن الفاتحة يقرأ ما يعادلها من القرآن. فرضنا أنه يحفظ إنا أعطناك الكوثر، فهو يكرر إنا أعطناك الكوثر أو يكرر قل والله أحد بمقدار قراءة الفاتحة، يكررها بمقدار الفاتحة وتجزيه ويلزم بتعلم الفاتحة، لكن مدى ما يعرف الفاتحة يقرأ هذا. التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يكررها بمقدار قراءة الفاتحة، فهذا لابد منه فحت ويلزمه يتعلم الفاتحة. والقول الآخر أنه إذا قرأ شيئا من القرآن يكفيه، لكن هذا خلاف الصحيح وخلاف الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو صلى الله عليه وسلم لم يترك قراءة الفاتحة في حال من الأحوال، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم أن يصلي، فصلاته لابد من قراءة الفاتحة ما تركها مرة، فدل على أنه ما تيسر أن المراد بها الفاتحة فلابد منها. فهذا القيام ركن من أركان الصلاة تضمنه هذا الحديث، إذا قمت فكبر. التكبير ركن من أركان الصلاة، القراءة ركن من أركان الصلاة، فهذه أركان. ثم بعد ذلك قال ثم اركع. الركوع ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة بدونه. ثم أيضا الطمأنينة في الركوع، ما يكفي أنك تركع بمقدار تركع وتنهض بسرعة، ما يمديك تطمئن، ما صح. الطمأنينة في الركوع ركن، الركوع والطمأنينة فيه فهو ركنان، تركع وتطمئن. وحد الركوع المجزي حده العلماء رحمهم الله بمقدار، مع انك اذا انحنيت وصلت يديك الى ركبتيك هذا حد الركوع، ولكن هذا المجزي، ولكن الافضل ان يكون رأسك وظهرك متساويات، هذا الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعل. إذا ركع صلى الله عليه وسلم يكون ظهره ورأسه متساويات، ما ينحني كذا يطمن رأسه يكون، لا هذا هو الأفضل. لكن الإجزاء يكفي أنك إذا مست أصابعك ركبتيك هذا يكفي في الإجزاء يجزيك. ثم ولا بد من الطمأنينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن في الصلاة عن نقر كنقر الغراب، الغراب ينقر بمنقاره يقول هكذا ويرتفع بسرعة، ما يمدي يصل الأرض إلا هو رافع رأسه، فلا تعمل مثل ما يفعل الغراب هكذا تقول أنا ركعت، ما ركعت. الركوع يشترط له الطمأنينة تطمئن. بقينا بالطمأنينة، ما هي الطمأنينة؟ ما تعريف الطمأنينة؟ الطمأنينة في الصلاة ذكرها العلماء أن الطمأنينة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم هي السكون، تطمئن أي تسكن بعد ما تركع، تسكن ولو قليلا، قالوا هو السكون وإن قل لا بد منه. فهنا فيه في الركوع من الأذكار النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر غير هذا الحديث لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فاختلف العلماء رحمهم الله في التسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم، هل هو لابد منه او انه من سنن الصلاة او انه واجب، باتفاقهم على انه ليس من اركان الصلاة، لكن بعضهم يقول يجب، واذا تركه نسيان سجد لسجد للسهو، وإن تركه عمدا بطلت صلاته، لأن النبي قال اجعلوها في ركوعكم، فيقول لابد يقول سبحان ربي العظيم ولا مرة، فإذا لم يقل سبحان ربي العظيم ولا مرة واحدة ما صحت صلاته عند الإمام أحمد رحمه الله. أما بقية الأئمة فهم يرون أن التسبيح إنما هو من سنن الصلاة، تصح الصلاة بدونه، لأن هذا الحديث الذي علمه النبي المسيء لم يذكر فيه التسبيح، مدام أنه ما ذكر فيه دل على أنه من باب الاستحباب، هذا رأي بعض العلماء. لكن الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من العلماء يقول لا بد منوه لأن النبي قال اجعلوها في ركوعكم. فلعل الآية سبح باسم ربك العظيم نزلت بعد ما علم النبي المسيء، فيكون هذا لابد. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال أنه يجب أن يكون سبحان ربي العظيم في الركوع، فإن لم يقل وهو عالم يعلم بذلك حكم وذاكر مؤبناسي فهي ما تصح، فإن ناسي يسجد للسهو، يسجد للسهو. ولذلك هذه تعتبر من مفردات الإمام أحمد أنه لا بد من، وإن تركه عمدا بطلت صلاته. ثم قال فالركوع، الركوع ركن والطمأنينة فيه ركن، تطمئن يعني تسكن ولو قليلا، والتسبيح فيه بعضه العلماء أوجبه وبعضهم رأوا سنة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع أي ارفع من الركوع حتى تعتدل قائما، وفي رواية حتى تطمئن قائما أيضا، تحصلك تنهض من الركوع وتقف مطمئن، الطمأنينة أيضا في القيام لابد منها. وفي رواية حتى يرجع كل فقار إلى محله، يعني كل عضو إذا اعتدلت ورجع كل عضو إلى مكانه، هذا هو المطلوب منك. فبعضهم عبر بقول عليه عبر صلى الله عليه وسلم بقوله حتى تعتدل، وبعض الروايات جاءت حتى تطمئن قائمة، وبعض الروايات حتى يعود كل فقار إلى مكانه، أي كل مفصل يعود إلى مكانه، ومعناها متقارب. إذا حصل الاطمئنان أو حصل الاعتدال أو عاد كل فقار إلى مكانه فالمعنى متقارب في هذا. فالحاصل أن النهض من الركوع بخلاف ما يعمل بعض الناس، عندما ينهض من الركوع ينهض وقد لا يستتم قائم ثم يهوي إلى السجود، كأنه لم يعتبر النهض من الركوع والاعتدال منه كأنه لم يعتبره ركن، وهو ركن من أركان الصلاة، لأن النبي قال حتى تعتدل قائمة أو حتى تطمئن قائمة. فبعض الناس إذا ركع ربما رفع رأسه ثم سجد على طول وهو ما وقف معددا، ما تصح الصلاة بهذا. لابد من تنهض من الركوع وتعتدل قائمة وتقول ربنا ولك الحمد، هذا واجب عند بعض العلماء، بعضهم يرى أنه سنة ربنا ولك الحمد بالنسبة للمأموم، أما بالنسبة للإمام فإنه يقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، هذا الذكر الوارد فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم اسجد دل على أن السجود ركن، لأن النبي علمه المسي في صلاته اسجد، ثم قال أيضا حتى تطمئن في السجود. أما تسجد إذا وضعت جبهك رفعتها على طول ما حصل لك سكون ما صح، لابد من الطمأنينة. وسبق لنا تعريف الطمأنينة أن الطمأنينة هي السكون وإن قل، فلا بد من الطمأنينة في السجود. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع أي ارفع من سجودك حتى تطمئن جالسة، الجلسة بين السجدتين، فتطمئن وتقول فيها ربي اغفر لي، وربي اغفر لي واجب عند بعض العلماء وبعضهم ما يرى واجب. وهذا كما مر علينا التسبيح في الركوع وقول ربنا ولك الحمد وقول كذلك ربي اغفر لي بين السجدتين، كل هذه من واجبات الصلاة عند الإمام أحمد، بعض العلماء يرى أنها من السنن. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ما تجلس وتطمئن ثم اسجد حتى تطمئن ساجد، أي السجدة الثانية حتى تطمئن ساجدا. فهنا كملت الركعة، ركعة كاملة، ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي افعل ذلك في جميع الركعات كما وصفت لك في الركعة الأولى. فالنبي وضح عليه الصلاة والسلام، فهذا يبين لنا صفة الصلاة، فهذا المجزي. أما الكمال فأن تصلي كصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يصليها، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاته استقبل القبلة وكبر تكبيرة الإحرام ثم أتى بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك إلى آخره، أو استفتاح آخر اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين مشرك إلى آخره، أي ما شئت من أنواع الاستفتاحات اللي هي 5 أو 6 أو 7 استفتاحات ثبتت عن الرسول، أي واحد أتيت به فإنه يكفيك. وإن أتيت بهذا مرة وبهذا مرة فهو أحسن وأكمل، لأن النبي كان يأتي بها، فأن تفعل ذا مرة وفعل هذا مرة أخرى وفعل هذا، فهذا الأولى والأحسن بالنسبة لك. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يشرع في قراءة الفاتحة. واختلف العلماء في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فمنهم من رأى الجهر بها، ومنهم من قال السنة الإخفات، فالنبي عليه حفظ عنه أنه جهر بها، وحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسر بها، والأمر والحمد لله فيه سعة. إلا أن العلماء اختلفوا في بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة هل هي منها، فإذا كانت منها لابد من الجهر بها، وإذا لم تكن منها فلا يلزم الجهر بها فتقرأها ولو سرا. فمذهب جمهور العلماء أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، وإنما هي فصلا بين السور، لا من الفاتحة ولا غيرها. أما مذهب الإمام الشافعي رحمه الله فهو يرى أنها من الفاتحة فقط، أما بقية السور فليست منها، تختص بالفاتحة فقط، هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وأنه لا بد من قراءتها. والأمر الحمد لله في سعة، فينبغي للإنسان ألا يترك بسم الله الرحمن الرحيم، ولكنه الجهر ما يلزم أن يجهر بها من أجل أن يخرج من خلاف من أوجبها. نعم، فهذا بين عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تقرأ الفاتحة، ثم بعد الفاتحة يستحب أن تقرأ سورة، وهذا رأي جمهور العلماء أنه يستحب أن تقرأ سورة، ولو مثلا سورة إن أعطاك الكثرة أو قل هو الله أحد، ولو كانت قصيرة، إنما تقرأ مع الفاتحة سورة. وبعض من الطوائف العلماء أوجبوها، قال لابد من من الفاتحة ومن سورة معها، يجب أن تقرأ سورة. لكن الأئمة الأربعة رحمهم الله يرون لو اقتصرت على الفاتحة فالصلاة صحيحة.
وللنساء وأبي داود من حديث.
ثم أيضا إنه صلى الله عليه وسلم بعد ما يقرأ سورة بعد الفاتحة ويركع، كان يطمئن صلى الله عليه وسلم ويقول سبحان ربي العظيم، فربما سبح صلى الله عليه وسلم إلى 10 تسبيحات. ولذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنهم حزرنا تسبيحه بمقدار 10 تسبيحات صلى الله عليه وسلم، مع أن المجزي للتسبيحة مرة واحدة يكفي الإجزاء، وأدنى الكمال يقول العلماء 3 مرات وإن سبح، لكن بالنسبة للإمام لا يزيد على 10، لأن النبي ما كان يزيد عليها، فالإمام ما ينبغي أن يزيد لأنه يشق على المأمومين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيكم أما الناس فليخفف، فإن من وراء الصغير والكبير والضعيف ولا الحاجة. أما إذا صليت وحدك فأنت تطول ما شئت، إن بغيت 17 أو 15 أو 20 أو أكثر فلا بأس بذلك، لكن قال العلماء يكره للإمام أن يزيد على 10 تسبيحات، وإن نقص منها فلا بأس، المهم أنه لا ينبغي ألا ينقص عن 3 تسبيحات لأنها أدنى الكمال، والمجزي ولو تسبيحة واحدة. نعم.
وللنساء وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلل. ولأبي داود ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله، ولابن حبان ثم بما شئت، وعن أبي حميد.
نعم، كل هذا يدل شو يقول الأخ؟ يعني تقصد أنك إذا دخلت والإمام راكع ما يمديك تقرأ الفاتحة؟ هذا جمهور العلماء يقولون أنك إذا أدركت الركوع مع الإمام يكفيك ولو لم تقرأ الفاتحة في هذه الركعة، لأن الإمام يتحمل عنك الشيء كثير، وهذا مما يتحمله الإمام، لأنك مع الإمام إذا سمعت قراءته ما تقرأ. وبعض العلماء رحمهم الله يقول إذا أدركت الركوع فقط فأنت ما أدركت الركعة لا بد من قراءة الفاتحة، لكن جمهور العلماء رحمه الله وهو مروي عن جمع من الصحابة وعن جمع كثير من التابعين أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة، فهذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله. نعم، لأن النبي، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصلاة وكان راكعا، فدخل أبو بكر رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام راكع، وخشي أن يرفع رأسه فاستعجل وكبر وركع من أجل يدرك الركوع مع الرسول قبل أن يدخل في الصف، ثم لما أن النبي نهض قال سمع الله لمن حمده دخل في الصف رضي الله عنه، فالنبي علم بذلك وإن كان خلفه، لكن عليه الصلاة والسلام أخبر في بعض الأحاديث وقال صلى الله عليه وسلم إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي، يراهم وهم خلفه، وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه يرى حركاتهم وهم ورعه، هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام ومعجزة من معجزاته وآية من آيات نبوته وعلامة من علامات نبوته. فالحاصل أن النبي لما هذا الحديث في الصحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له زادك الله حرصا ولا تعد، يعني ما قال له النبي أعد الركعة، ما أمره بالإعادة، ولكن قال لا، إذا أتينا ونحن في حالة من الحالات فأمش وأنت على السكينة، إن أدركت الركوع فاركع، وإذا ما أدركته لا تستعجل وتسعى سعيا شديد من أجل تدرك الركعة، لا تفعل هذا. ولذلك قال في الحديث الآخر صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فالنبي أمر أن تمشي على، فإذا دخلت والإمام راكع لا تربش نفسك ولا تروح تركب وتسعى سعي شديد من أجل تدرك الركعة، لا، يمشي على مهلك ووقف بالصف على مهلك وكبر تكبيرة الإحرام، لازم تكبيرة الإحرام وأنت قائم كلها، واركع. إن أدركت الركوع وأمداك أنك مثلا تصل إلى حد الركوع والإمام ما نهض من الركوع فالحمد لله أدركت الركعة، وإن نهض الإمام قبل ذلك فأنت فعلت ما أمرت به وتعيد هذه الركعة. فهذا جمهور العلماء رحمهم الله يستدلون بهذا الحديث إنك إذا ركعت مع الإمام أدركت الركعة، ولا، لأن النبي ما أمره قال أعد الركعة، ما أمره بذلك، ولو كان الأمر لازم النبي يعرف أنه ما يمده يقرأ الفاتحة، ركع والنبي عليه الصلاة والسلام ركع ولم يأمره، فدل على أنك إذا أدركت الركوع مع الإمام فقد أدركت الركعة ولو لم تقرأ الفاتحة. بعض العلماء رحمهم الله أخذا من حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب قال لا، لو أدركت الركوع لابد من قراءة الفاتحة، فأنت لو ركعت مع الإمام ما تعتد بهذه الركعة، تأتي بركعة أخرى تقرأ فيها الفاتحة وتركع وتكملها. هذا رأي بعض المحدثين رحمهم الله، لكن جمهور العلماء على حديث أبي قتادة النبي ما أمر بالإعادة، ولعل هذا أقرب إلى الصحيح، وهذا الذي عمل أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأكثر التابعين رضي الله عنهم على هذا. نعم، وجمهور الفقهاء رحمة الله عليهم.
وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه.
نعم، هذا بيان صفة، يصف لنا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، يصف لنا صلاة النبي التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. الحديث الذي تقدم بين النبي بأقواله، قال أسبغ الوضوء ثم قم فكبر ثم اقرأ ما تيسر، هذا بأقواله، لكن حديث أبي حميد يبين فعل النبي والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فتجد هذا الحديث فيه أشياء ما ذكرت بالحديث السابق، فيها اشتمل على الأركان واشتمل على الواجبات واشتمل على السنن، ويبين لك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا
هذا يبين لنا كيف رفع اليدين. عندما يكبر تكبيرة الإحرام ينهض يديه، والعلماء قالوا أن تكبيرة الإحرام يكون معها رفع اليدين، لأن تكبيرة الإحرام الله أكبر تتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه أكبر من كل شيء، فيمتلئ قلبك بالخوف من الله وأنه أكبر من كل شيء وأنه يراك، كما قال سبحانه وتقلبك في الساجد الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وأن رفع اليدين إشارة إلى كشف الحجاب بينك وبين الله، أنك الآن بينك تركت كل شيء ووقفت أمام الله سبحانه وتعالى، لأن النبي أخبر أن الإنسان إذا في الصلاة فهو واقف أمام الله سبحانه وتعالى فلا يبصقن أمامه، فيتذكر ويرفع يديه. حديث كان حذو منكبي، هذا صفة رافع اليدين يكون مقابل للمنكبين. جاء في بعض الأحاديث أنه إلى فروع أذنيه، وجاء بعض الأحاديث أنها رفعها محاذي صدره. فكان اجتمعت يجمع هذه الأقوال، فكان هذا بعضهم يختار هذه الكيفية أنه يرفع يديه يكون مثلا أعلاها موازن للأذنين والباقي محاذي للمنكبين كما في حديث أبي سعيد حذ ومنكبيه. فهذا كيفية الرفع. أما الرفع فهذه السنة من سنن الصلاة، وكذلك إذا كون محاذي هذا السنن من سنن الصلاة. وبعض العلماء رحمهم الله يرى أن تكبيرة الإحرام واجبة، يرى أن تكبيرة أن الرفع باليدين أيضا أنه واجب مع تكبيرة الإحرام، لكن هذا قول لم يأخذ به إلا جمهور العلماء، يقول لو كبر تكبيرة الإحرام ولم يرفع يديه فصلاته صحيحة، لكنه ترك سنة فينبغي يرفع يديه. وعند بعض العلماء أن الرفع مثل تكبيرة الإحرام أيضا ركن، إذا ما رفع يديه ما صحت صلاته، كما أخذ به أهل الظاهر كما هو مذهب ابن حزم ومن تابعه رحمه الله، أنه يقول الرفع على اليدين هذا أيضا لا بد منه، فإذا ما رفعت يديك ما صحت تكبيرة الإحرام. لكن جمهور العلماء رحمهم الله لا، لأن في حديث المسيح النبي ما قال الركال كبر ولم يقل يرفع يديك، لكن هذه من السنن اللي فعلها النبي ولا أمر بها. نعم.
وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه.
نعم، هذا بكيفية الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم يرفع كبيرة الإحرام وينهض يديه هكذا ويكبر الله أكبر، ثم يستعيذ ثم يستفتح ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرأ البسملة ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم كذا ليركع. فإذا ركع مكن أصابعه من يديه، يعني فرج أصابعه وجعلها على الركبتين وهو في الركوع يعتمد عليها، فهذه من سنن الصلاة. لكن ويكره أنك تطبق يديك وتجعلها مثلا بين فخذيك، مكروه، فالأفضل أنك تفرج الأصابع وتجعلها على الركبة حتى تتمكن من ركوعك وتتمكن الأعضاء وتحصل لك الطمأنينة بهذا. نعم.
ثم هصر ظهره
نعم، ثم هصر ظهره، ما يكون مثل بعض الناس يحني حني وسلا، هصر ظهره حتى يتساوى ظهره مع رقبته مع رأسه صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم لو صب عليه الماء لاستقر، لو صبيت ماء استقر على ظهر النبي. ما هم من الناس اللي يحدب بظهره بس كذا، لا، هاصر، يقول أبو حميد رضي الله عنه ثم هاصر ظهره، يعني هاصر وسط ظهره تواسى ظهره صلى الله عليه وسلم مع ركبة مع رأسه، فكان لو صب الماء على ظهره عليه الصلاة والسلام لاستقر. هذا كيفية الركوع المستحب الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله. أما الإجزاء شيء آخر، الإجزاء إذا مست يديك ركبتك يجزيك الركوع، لكن فعل الرسول أولى. نعم.
فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كله فقار مكانه.
نعم، إذا بعد الركوع على هذه الكيفية ثم بعد ذلك يرفع رأسه ويعتدل قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه، ويأتي بالدعاء ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض إلى آخره. نعم.
فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد أيضا على الأرض وضع يديه، يضع يديه أيضا، اختلفت الرواية هل يضع يديه حذو أذنيه أو حذو منكبيه، فاختلف العلماء في ذلك أيضا. غير مفترش ولا قابض، يعني يضم الأصابع ضم ولا يقبضها هكذا قبض، بل هكذا ولا يفرش هكذا الأصابع، الأصابع مضمومة بعضها إلى بعض ومستقبلة القبلة، ويضعها هكذا سواء تحت صدره أو على مقدار أذنيه هكذا في السجود. نعم.
واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة.
نعم، أصابع الرجلين، هذا بالنسبة لليدين، يقول بيديه هكذا يضم بعضها إلى بعض وتكون أيضا متجهة للقبلة. أصابع الرجلين أيضا يجعل بطون الأصابع على الأرض وها الأصابع متجهة جهة القبلة، ومن المعلوم أن أصابع الرجلين إذا اتجهت جهة القبلة لا بد أن تكون بطونهما على الأرض، لأنك لو جعلت ظهورهما على الأرض ما اتجهت للقبلة، صارت عكس القبلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسجد، فإذا سجد جعل بطون الأصابع على الأرض فاستقبلت الأصابع على القبلة مثل أصابع اليدين، إذا وضعتهن على الأرض صار جهة القبلة هنا.
وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى.
نعم، هذا كيفية الجلوس في التشهد الأول. إذا جلس بين الركعتين في الصلاة الرباعية، الركعتين الأوليين والأخير، جلس في التشهد الأول، فإنه يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، يجعل مقعدته عليها، وينصب اليمنى. ونصب اليمنى أن يجعل الأصابع على الأرض متجهة جهة القبلة والقدم منتصب. هذا كيفية الجلوس في التشهد الأول. نعم.
وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى.
نعم، أما إذا كان في التشهد الأخير فإنه صلى الله عليه وسلم يخرج رجله اليسرى من تحت فخذه وساقه ويجعل مقعدته على الأرض وينصب اليمنى، هذا بالنسبة للتشهد الأخير. واختلف العلماء هل هذا في كل صلاة أو في الصلاة التي فيها تشهدان، تشهد أول وتشهد ثاني، مثل الصلاة الرباعية الظهر والعصر وكذلك أيضا المغرب وكذلك العشاء، فهو يفعل هذا. وبعض العلماء رحمهم الله يرى أن تشهد الأخير ولو أنه من ركعتين مثل صلاة الفجر إنك أيضا تتورك، بمعنى أنك تجعل يدك على الأرض وتخرج رجلك اليسرى تحت ساق اليمنى وتنصب اليمنى، فهذا عند بعض العلماء. أما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فإن التورك في التشهد الأخير هذا مخصوص اللي في الصلاة التي فيها تشهدان، فيها تشهد أول وتشهد ثاني. أما الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد وهي ما كانت من ركعتين فقط فهذا ما فيها تورك، بل تجلس فيها كالتشهد الأول، تفترش الرجل اليسرى وتنصب اليمنى. وأما مذهب الإمام الشافعي رحمه الله فإنه يرى أن التورك في كل تشهد أخير، سواء الصلاة رباعية أو غير رباعية، كل تشهد أخير تتورك فيه. نعم.
وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، أخرجه البخاري.
نعم، هذا حديث أبي حميد رضي الله عنه، أبي حميد من الملازمين للرسول صلى الله عليه وسلم، كل وقت وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك في هذا الحديث أبي حميد لم يذكر جلسة الاستراحة وسيأتي بيانها. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى قوله: من المسلمين.
نعم، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، حنيفا مسلما وما وأنا من المسلمين. فهذا أحد الاستفتاحات، وجهت وجهي أو سبحانك اللهم وبحمد أو اللهم باعد بيني وبين خطائي وهكذا. نعم. هذا نوع من الاستفتاحات. نعم.
اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية له: إن ذلك في صلاة الليل.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه.
وعن نعم، هذا نوع آخر من أنواع استفتاحاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، رواه مسلم بسند منقطع، ورواه الدارقطني موصولا وموقوفا. ونحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة، وفيه وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
نعم، هذا الحديث أيضا الذي رواه أهل السنن، رواه الخمسة وأحمد، هذا رواه أهل السنن ورواه الإمام، وروي عند مسلم ولكنه عند مسلم منقطع، وهو الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الذي اختاره الإمام أحمد. ووجه اختيار الإمام أحمد له أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستفتح به كما سبق، وأن عمر رضي الله عنه كان يرفع صوته به ليعلمه الناس، ولأن العلماء رحمهم الله قالوا أن هذا الاستفتاح من أجمع الاستفتاحات، لأنه كل فيه تمجيد وتعظيم لله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، فهو تمجيد وتعظيم لله، فهذا يكون أفضل، لأنه مثلا: اللهم باعد بيني وبين خطايا، اللهم اغسلني من خطايا، هذا دعاء، دعاء لك أن تسأل حاجتك من الله، أما هذا عظمت الله سبحانه وتعالى. فرأى بعض العلماء أن هذا أجمع في الأدعية، فاختار كما اختاره الإمام أحمد رحمه الله، وكان عمر بن الخطاب يختاره، وكان يرفع صوته أحيانا ليعلمه الناس.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا ركع إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة.
نعم، هذا الحديث من عائشة رضي الله عنها تبين كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني ما كان وهو في الركوع يرفع رأسه ولا كان يطنبس برأسه، بل يكون الرأس محاذيا للظهر، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا نهض من الركوع ما يسجد سريع، لا، يقف حتى يطمئن قائم، وحتى يعود كل فقال، كما مر أيضا في حديث المسي، وكما مر أيضا في حديث أبي حميد الساعدي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض استتم قائم حتى يعود كل فقال مكانه. ثم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام، أيضا عائشة وصفت أنه صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى في حالة الجلوس، وأنه أيضا كان ينهى عن عقبة الشيطان، وهو أنه مثلا الإقعاء الذي سيأتي بيانه من المكروهات الصلاة التي تمر، وكذلك أيضا نهى عن أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وهذا أيضا السبع المراد به الكلب، حيث أنه جاء، وقد يكون يراد به الكلب وغير الكلب من السباع كالذئب ونحوه أو الأسد أو غيره، السباع هكذا من الكلاب وغيره، لكن جاء في الحديث مفسر أيضا بغير هذا اللفظ، قال: لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب مثل ما يبسط الكلب ذراعيه. وفي هذا الحديث قال: لا يبسط أحدكم ذراعيه افتراش السبع، لأن هذا تفعله الكلاب والسباع، فالنبي نهى أن يتشبه المصلي بهذا، فلا يجعل ذراعيه على الأرض، بل ينهض يضع يديه وينهض الذراع عن الأرض، لا يسجد معه عليهن.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه.
نعم، هذا بيان رفع اليدين في الصلاة. اختلف العلماء رحمهم الله مع اتفاقهم على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هذا باتفاق العلماء رحمهم الله أنه عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه، حتى قالت الظاهرية أنه من أركان الصلاة، إذا ما رفع يديه ما صحت صلاته، وهو مستحب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء رحمهم الله. أما في غير هذا تكبيرة الإحرام وهو إذا أراد أن يركع وإذا نهض من الركوع يرفع يديه، هذا الحديث متفق عليه وأخذ به جمهور العلماء رحمهم الله، والإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول ما يرفع يديه إلا تكبيرة الإحرام فقط، فلعل الإمام أبي حنيفة رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث، وإلا بهذا الحديث ثابت في الصحيحين يجب العمل به، لكن الإمام أبي حنيفة رحمه الله لعله أن الحديث هذا لم يبلغه رضي الله عنه، أما تكبيرة الإحرام رفع اليدين لما بلغه قال به، قال أنه يستحب أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، فمذهب الحنفية أنه يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فقط، لكن عندما يريد أن يكبر للركوع ما ينفع يديه، عندما ينهض من الركوع ما ينهض يديه، مع أن هذا ثابت في الصحيحين، فالسنة أنك ترفع يديه عند تكبيرة الإحرام وترفعها عند إرادة الركوع وترفعها عند النهض من الركوع، هذه ثلاثة مواضع. بقي موضع الرابع أيضا وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو إذا قام من التشهد الأول، إذا نهض من التشهد الأول يرفع يديه، هذا الموطن الرابع في نهض في رفع اليدين حذو المنكبين، أربعة مواطن وهذه كلها ثابتة في الصحيحنا.
وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
نعم فروع أذنيه، يعني هذا فروع أذنيه، وسبق لنا الإشارة إلى أن بعض العلماء جمع بينهن وقال أنه فروع الأذنين يعني أن الأصابع تصل إلى فروع الأذنين ويبقى بقية الكف محاذ للمنكبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم ذكر بسملة في أول الوضوء، وهل هي واجبة أم سنة، وما أقوال العلماء فيها، وما قول الإمام أحمد، وما هو القول الراجح؟
ورد فيها أحاديث، لكن بعض العلماء لم يصححوا الأحاديث لأنه ورد فيها حديث، وكما سيأتي ما سيورده المصنف رحمه الله أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، فالإمام أحمد رحمه الله عادته أنه يحب الاحتياط ويعمل بالاحتياط، وإذا جاء الحديث والحديث ليس ضعفه ضعفا شديدا فكان يأخذ به في فضائل الأعمال، فلذلك الإمام أحمد يرى أنه يجب على المتوضي أن يقول عند ابتدائه بسم الله، فإن تركها عمدا ما صح وضوءه، وإن تركها نسيانا أو جهلا فوضوءه صحيح، وجمهور العلماء رحمهم الله يرون أنها البسملة في الوضوء ليست واجبة وإنما هي مستحبة، فلو تركها عمدا، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء رحمهم الله. أما مذهب الإمام أحمد فهو يرى وجوب التسمية عند ابتداء الوضوء، لكنه يراها مع إذا كان الإنسان ذاكرا، وأنها تسقط مع السهو أو إذا كان الإنسان ما يعلم عن هذا.
لو قرأ المصلي الفاتحة من مصحف إذا كان لا يحفظها فهل يصح صلاته؟
نعم لا بأس أن يقرأها من المصحف، بل يجب عليه إذا كان ما يستطيع يحفظها ولكنه يقدر يقرأها من الصحيفة من ورقة ولا من المصحف، يجب عليه أن يقرأها، لأنه إذا قرأها ولو كان على هذا فإن هذا يجزيه. نعم.
أيهما أفضل، النظر إلى موضع السجود أو النظر إلى الكعبة أثناء الفريضة أو النفل؟
لا، في هذا من الخشوع في الصلاة أن تنظر إلى موضع سجودك، النظر إلى موضع السجود هذا من الخشوع في الصلاة. أما بالنسبة لمن ليس في الحرم، من لا يشاهد الكعبة، أما بالنسبة لمن يشاهد الكعبة هذا سيأتي بيانه، لكن بالنسبة لمن لا يشاهد الكعبة في أي مسجد من المساجد أو في أي مثلا في بيته أو في أي مكان، حتى ولو كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأفضل باتفاق العلماء أنه ينظر إلى موضع سجوده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أمر الصحابة أن ينظروا إلى موضع سجودهم. أما بالنسبة لمن هو في مكة يعني في الحرم داخل الحرم ويشاهد الكعبة، فبعض العلماء رحمهم الله قالوا إنه ينظر إلى الكعبة، وبعضهم قال لا، بل ينظر أيضا إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى الكعبة، فهذا في خلاف العلماء. والصحيح من هذا أنه ينظر إلى موضع سجوده حتى ولو صلى في المطاف، ولو صلى قريبا من الكعبة، فالأفضل في حقه أن ينظر إلى موضع سجوده وهو في الصلاة ولا ينظر إلى الكعبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه السورة وهي سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال النبي اجعلوها، قال النبي عليه الصلاة والسلام ارموا بأبصاركم موضع سجودكم، وقد قال لهم النبي هذا وهو في مكة وهم يصلون في الحرم، ولم يقل لهم انظروا إلى الكعبة، فدل على أنه ولو كان هنا. ولكن بعض العلماء رحمهم الله نظرا إلى حديث فيه مقال لم يثبت أنه قال إن النظر إلى الكعبة عبادة وأن من نظر إليها فله حسنات كذا وكذا، فلكن هذا في غير الصلاة، أما في الصلاة فهو يفعل كما أمره صلى الله عليه وسلم، لأن السورة مكية والنبي أمر الصحابة وهم في مكة، ما هي مدنية، والله هذا أمرهم في المدينة فيختلف، لكن أمرهم وهم في مكة وهم يصلون بالحرم أن ينظروا إلى موضع سجودهم، وهذا نرى أنه هو الصحيح إن شاء الله. نعم.
أيهما أفضل، قراءة القرآن في المسجد الحرام أم الحرص على الإكثار من النوافل؟
على كل حال الصلاة من أفضل العبادات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، فالصلاة من أفضل العبادات ولذلك هي أعظم فريضة، فالصلاة تجمع القراءة وتجمع التسبيح وتجمع الركوع والانحناء والسجود وتعفير الوجه بالتراب ذلا لله، فالكثير من الصلاة أفضل، والصلاة أفضل من التلاوة، وممكن كأنك تجمع بينهن. فبالنسبة إذا كنت في الحرم أو في غير الحرم ما في شك أن كثرة الصلاة والصلاة أفضل من التلاوة، لأن التلاوة تأتي بها وأنت في الصلاة، فتجمع فيها الصلاة بالتلاوة وتجمع فيها الركوع وتجمع فيها الخضوع والتسبيح والتذلل لله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت قرة عيني في الصلاة، فهي أفضل شيء. نعم.
هل يجب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام على صلاة الجنازة أو يكتفى التكبير بدون رفع اليدين؟
لا، كلمة يجب لا يجب، كلمة الوجوب، كلمة هل يجب، لا، هذا التعبير ما هو مناسب، ما تجب، لكن ينبغي لك أن تقول هل يستحب رفع اليدين أم لا. بعض العلماء استحب رفع اليدين وبعضهم لم يستحبهم، والصحيح أن الأولى رفعهما، لأن هذا مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومروي عن بعض الصحابة، فما دام أنه حفظ عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ولم يرد نهي عنه فنقلد الصحابة رضي الله عنهم ونفعل كما فعلوا، ولعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ففعل الصحابي الذي لم يخالفه غيره الأولى بالأخذ من تركه. ولذلك كان مذهب الإمام أحمد رحمه الله يأخذ بأقوال الصحابة إذا ما خالفهم أحد غيره، ما خالفهم أحد من الصحابة، وعند الخلاف يترجح بالدليل، ينظر إلى أيهما أقرب إلى الدليل. لكن فهذا مروي عن عبد الله بن عمر وعن بعض الصحابة رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه على الصلاة قبل الجنازة، فالأولى أن يرفع الإنسان يديه، لكن لو لم يرفع يديه فلا بأس بذلك. نعم.
اعتاد الناس في قريتنا على أن يذبح كل بيت ذبيحة في ليلة 27 من رجب وكذلك ليلة 30 من شهر رمضان، ويقولون هذه صدقة ولكن يخصون ذلك بوقت معين، فما رأي فضيلتكم؟
والله هو على كل حال الصدقة مطلوبة كل وقت، مطلوب كل وقت الصدقة، سواء مثلا بالذبائح أو بالفلوس أو بالطعام، أو فهذا مطلوب، ولا سيما في الأيام الفضيلة والليالي الفضيلة فالصدقة فيها تكون أفضل، لأنه مثلا في رمضان أو كذا إذا مثلا عملت طعام وأهديته لأشخاص أو جمعتهم عندك وأكلوا أو كذا يستعينون بهذا الطعام على طاعة الله، فهذا شيء مطلوب. ولكن إذا خصصت ليلة معينة تعتقد أن الصدقة فيها أفضل من غيرها هذا خطأ، ما ينبغي. مثل ليالي رمضان كل أيام شريفة، ولا سيما الأوتار من دخول العشر، ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 كل هذه ممكن أن تكون ليلة القدر، وليلة القدر ينبغي يتسابق الإنسان بفعل الخير فيها، لكن تخصها بليلة 30، ليلة 30 ربما تكون عيد، لأن ربما يكون الشهر 29 فتكون عيد، وليالي رمضان أفضل من ليلة العيد. فالأفضل في حقك إنك ما تجعلها ليلة معينة، يمكن إنك إذا أردت أن تتصدق تجعلها ليلة 27 مرة، وليلة 23 مرة، وليلة 21 مرة، وكذلك أيضا في أول الشهر أو في أوسطه أو في آخره. أما تعين ليلة معينة والرسول ما عين تلك الليلة هذا ما يناسب. فالأما الصدقة فهي مستحبة ومطلوبة، لكن تعيينك أنت يوم معين على غير سنة والنبي ما عينه لما ينبغي. وكذلك ليلة 27 من رجب ما ورد فيها، لا ورد فيها فضل صلاة، ولا ورد فيها في يومها فضل صيام، ولا ورد فيها صدقة. هذا ينبغي لك أنك تتصدق في كل وقت، خص هذه الليلة، هذا ما ينبغي، هذا من الأمور المحدثة، لأن الصحابة ما كانوا يعملون هذا، والتابعين ما كانوا يعملون، والأئمة رحمة الله عليهم ما كانوا يعملون هذا تخصيص ليلة. أما ما يزعمه بعض الناس أن ليلة 27 هي ليلة المعراج التي عرج فيه صلى الله عليه وسلم إلى أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، فهذا فيه خلاف، هل كان في رجب أو كان في رمضان أو كان في ربيع، فهذا غير ثابت منه بشهر رجب سبحانه وتعالى.